ومدوا مقود الدابة بكسر الميم. طبعا مفعل من أسماء الآلة، مفعل ومفعال ومفعلة أسماء الآلة، أوزانها فقط منحصرة في ثلاثة بعد، محلب ومفتاح ومكسحة. ومد مقود الدابة بكسر الميم وهو الحبل الذي يشد بزمامها غصب للدابة. في الواقع الباحث حول صدق الغاصب أرفان. أحيانا الغاصب لا يصدق أرفان إلا بنقل الشيء وإدخاله في حرز في محفظة، مثل غصب المال غصب الكتاب. أحيانا يتحقق بمجرد تسلم مفتاح، بمجرد تبديل اسم، مثلا سند البيت تبدل اسم مالكه فتجعل محله اسمك، هذا غصب للبيت. المهم أن يصدق عرفا الاستيلاء أو منفردا بناء على أخذ الاستقلال في التعريف أو من دون الانفراد، مثلا بيت لشخص فأنت تمحي اسمه من السند فتكتب محله اسمك واسم زيد، يعني تشتركان في الاستواء على هذا البيت. أو أخذ مفتاح البيت بحيث لم يتمكن صاحب البيت أن يتسلط على البيت أو أن يدخل في البيت من دون المفتاح. إذا أو مثلا البستان، إذا البستان كان ذا حائط ذا باب أيضا بهذه الصورة. ففي الواقع الملاك في الغصب، لأن الغصب من العناوين العرفية مو من العناوين الشرعية. العناوين على نحوين، احنا عندنا موضوعات عرفية مثل الماء. الماء انت بعد ما ترجع للشرع شوف شنو معنى الماء. الشرع لما يقول الماء طاهر يتنجس بالانفعال بملاقاة النجاسة لو كان اقل من كرين، ولا ينجس شيء لو كان قدر كرين الا اذا تغيرت اوصافه الثلاثة. هذا الماء موضوع عرفي، موضوع لازم ترجع بالعرف يشوف العرف شنو يقولون الماء. الماء المطلق والمضاف ايضا هكذا، وخذ من التراب والصعيد وسائر الموضوعات العرفيه. عندنا احنا موضوعات شرعيه، الموضوعات الشرعيه لا تقدر ترجع للارض تشوف شنو يقولون الصلاه. بعدين الناس يقول اقيم الصلاه، بعدين انت تقيم ذلك الذي الارض يقول له صلاه. لا، هنا لازم ترجع للشرع تشوف لاي شيء يطلق عليه لفظ الصلاه. صلوا كما رايتموني اصلي، لهذا الفعل الخاص. هنا بعد ما تعتمد على اللغة والعرف. الزكاة، الخمس، هذه من العناوين الفقهية المستحدثة. البيع، الربا، الغاص، هذه من العناوين ليست المستحدثة بل من العناوين العرفية، موضوعات عرفية. لما يحرم الله سبحانه وتعالى الغاص أي ما صدق عليه الغاص عرفا، وذكرنا أول يوم ما يصدق عليه الغاص شرعا نفس الذي يصدق عليه عرفا، هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. ففي الواقع لازم نلاحظ العرف يقولون استولى على مال زيد أم لا. إذا قالوا استولى فهو غاص ولو لم يكن راكبا على الدابة، بل بمد مقود الدابة أو بسوق الدابة. مثلا قطيعة غنم يأتي ويمنع راعيها عن سوقها فهو يسوقها، هذا غصب. أو يمنع راعيها أن يتقرب إليها، هذا هو نوع من الغصب، ويسوقها إلى ما يريد. فالحاصل هنا يبين بعض مصادق الغصب التي يمكن أن الإنسان يتوهم لم يتحقق عليها إثبات اليد. لا، يقول إثبات اليد في الدابة بمد مقود الدابة كافي. طبعا إذا استقل مو أن صاحب الدابة أم راكب على الدابة ومستيقظ وأي وقت شاء يتمكن أن يهدي الدابة إلى ما يريد، لا أنا بعد يكون غاصب هذا. مثلا أنت تأخذ زمام الفرس تمشي وصاحب الفرس المستيقظ، لا هذا كان ما يكون غاصب، مستيقظ متنبه وقادر، ولكن ما يمنعك تنمو ضامن الآن. إذا الفرس مثلا مات بتلف سماوي تنمو ضامن الآن فتنمو غاصب. نعم، إذا مثلا مشيت الفرس ساعة من المدينة يمكن أن صاحب الفرس يدعي عليك أجرة منفعة هذه الساعة، لأن أنت سببت في تلف هذه الساعة. أما أنه إذا الفرس مات هنا لا، أنت مو غاصب حتى تأخذ من العين. نعم، إذا كان الراكب على الفرس ضعيف ما يتمكن أن يمنعه، أو نائم، أو أصلا تغصب الفرس وراكبه إذا كان عبدا يصدق على الله، في هذه الصورة أنت غاصب بمد مقود الفرس. ومدي مقود الدابة. هذه الكتب الفتحة مقدمة على الكسر، كاتب بكسر الميم، وهو الحابل الذي يشد بزمام الدابة أو لجامها غصب للدابة على هذا القائد الذي يقود الدابة، وقيادة الدابة هو أن يمشي أمامها ويمد زمامها، أو عندما يمشي أمامها يهديها. فرق بين السوق والقيادة من هذه الجهة. إن شاء الله نقرأ. يقول حتى مد، يقول قيادة الدابة وسوق الدابة غصب لها. الفرق بين السوق والقيادة، السائق يمشي خلف المسوق، الراعي لما يرعى الغنم إذا مشى خلف الغنم يكون سائق يسوقهم إلى الأمام، إذا مشى أمامهم يكون قائد يهديهم إلى الأمام. على هذا يطلق على مثلا أمير دولة أو مثلا رئيس مذهب قائد، لا يطلق عليه سائق. أو على مثلا أمير الجيش لم يقال سائق الجيش، يقال قائد الجيش، لأنه يمشي بالأمام يقودهم وهو في قدامهم، أما السائق يسوقهم وهو في خلافهم. على هذا سائق السيارة قالوا له سائق، لأنه يجلس خلف مقود السيارة. يعني الملاك هنا بأنه مقود آلة القيادة تكون أمامك فأنت سائق، إذا كانت خلفك فأنت قائد. هذا ما أكثر من هذه الناحية. ومد مقود الدابة غصب للدابة، وما يصحب الدابة إذا على الدابة كان مثلا حمل مثلا أنت غاصم لذلك الحمل للاستيلاء عليها على الدابة، وما عليها عدوانان إلا أن يكون صاحبها راكبا مكافي وقويا يتمكن أن يدفع القائد ومستيقظا منائم. وإن كان قوي يتمكن، لما نائم هنا في حكم الضعيف، في حكم أنه لا يتمكن. نعم إذا استيقظ بعد هنا الغاصب يقف، حيث يكون مثل ما أنه ستجي تغصب بيت زيت، يوم بعد يوم زيت يجي مثلا بقهر يخرجك من بيتك، في هذا اليوم تفقد غاصب. يعني إذا بعد أن أخرجك من بيته البيت تهدمت مضامة، هنا هاي المدة التي صاحب الدابة نائم، إذا أصيب الدابة بتلف سماوي تضامن. فالفرق الواقع بين الغاصب وغير الغاصب، من حيث أنه الغاصب يضمن العين إذا تلف بتلف سماوي، لأنه يده يد عدوانية، أما في الإطلاق حتى إذا ما كان غاصب يد أمانية، واحد جايب لك مثلا دابة جعلها عندك أمانة أنت أتلفتها، عن تلف تسبيبي يعني تضامن حتى إذا كانت يدك يد أمانية، فضلا عن أن تكون يد عادية. الفرق في التلف مو في الإتلاف، من أتلف مال الغيب هو له ضامن من دون حق. الفرق في التلف، إذا أنت غصبت ولو زلزال هدم البيت تكون ضامن بهذا المعنى، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. زين يقول وكان قويا مستيقظا حالة القود غير نائم، فلا يتحقق الغاصب حينئذ لعدم الاستيلاء. ولو شخص قال مستولي لأنه يجر الدابة إلى ما يشاء، نقول لعدم الاستقلال، فإما لعدم الاستيلاء. هذا مو مستولي في الواقع، هذا فقط قاعد يقود الدابة، المستولي الرئيسي هو الذي متسلط على الدابة وهو الراكب القوي. أو إذا واحد قال لا هذا اللي يجر الدابة هو مستولي، نقول مو مستقل، وهذا نحن الاستيلاء مو كافي. مثل ما أنه أجعل يدي على ثوبك، هذا مثل ذاك. نعم لو اتفق تلفها بذلك، يعني بواسطة المد تلف، أنت جرت زمام الدابة فاختنقت الدابة، ولو مالكها عليها وقوي وكان يتمكن أن يدفعك فأنت ضامن، لأنك أتلفت مال الغاية مو تلف، هذا إتلاف. ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، لأنك السبب في تلفها. نعم لو اتفق تلفها بذلك، يعني بمد المقود، مو أنه إحجارها وقعت وماتت، لا، بمد المقود تلفت ولو صاحبها قوي، فمو غاصب، اتهنا ضامن لأنك أتلفت. ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، لأنه جان عليها والجاني ضامن. ولو لم تتلف هل يضمن منفعتها؟ قلنا ضمان العين مو موجودة لأنه مو غاصب، يضمن منفعتها زمن القود مشاها ساعة بالبلدة، هاي ساعة كانوا يتمكنون أن يأجروها مثلا 10 دراهم، يحتمل قويا ذلك أي الضمان لتفويتها بمباشرته. قلنا المباشر في إتلاف عين أو منفعته فهو له ضامن، وهذا هو باشر في تفويت منفعة هذه الدابة. والدابة كما أن لعينها مالية لمنفعتها أيضا مالية ولو لم ينتفع منها. يعني تدري بأنه إذا هذا ما كان يجر الدابة ساعة كانت تبقى هنا ما حدا ما كان يأجرها، ولكن مجرد الاستيلاء على منفعتها ساعتين كانت في ضمان منفعتها. أنت تغصب عبد يوم تضمن منفعته يوم، وين هذا العبد إذا ما تتغاصبه كان نايم في بيته ومولاه ما كان يستفيد منه أي شيء، لأنه مجرد واضح له العبد قابل من هذا العبد قابل لأن يفيد وينفع ومنفعته لها مالية. فجعلوا يدك على منفعته يعني حبسه عن النافع لمالكه، حبسه عن النافع لمالكه. أنت ما جريت ساعتين حبستها عن أن توصل النافع لمالكها. نحن شعرنا مالكها يريد أن ينتفع بها، كان ينتفع بها في هذه الساعتين أم لم ينتفع، المهم أنك فوت قابلة للانتفاع ففوت منفعتها، فأنت لها ضامن لتفويت المنفعة بمباشرته وإن لم يكن غاصبا. كالضعيف الساكن، قلنا واحد ضعيف إجا ليلنا مغرفتك عدوانان، أنت ممكن تقدر تطلع ما طلعت الصبح، عندك حق أن تأخذ منه أجرة ليلة، هذا مو غاصب. إذا بالليل البيت كان يتهدم ما كان ضامن ولا فلس من قيمة البيت، ولكن لكونه استوفى منفعتان لأنه نام، والنوم مثلا ليلة واحد مثلا ينام عد واحد حقه مثلا منفعته مثلا 20 تومان، فيتمكن صاحب الغرفة أن يدعي عليه 20 تومان لأنه استوفى منفعة. فالضعيف الساكن يعني ذلك الذي هو ضعيف دخل في بيت وسكن، قلنا مو غاصب للبيت ولكن ضامن للمنفعة. على هذا قال ولو انعكس أي ضعف الساكن ضمن أجرة أجرة المنفعة اتفاقا أجرة المثل، ولكن الاختلاف كان في ضمان العين فقط، أما في ضمان الأجرة ما كان اختلاف. ولو كان الراكب ضعيفا عن مقاومته أو نائما فلا ريب في الضمان للاستيلاء لأنه استولى عليها، وذلك ضعيف ونائم والنائم في حكم الضعيف. ولو ساقها قدامه، ما أفضل بين القيادة والسوق إلا قلت بأنه القائد يكون في الأمام والسائق يكون في الخلف. بس إذا لم يقود الدابة يعني لم يجر مقودها لم يجر زمامها بل مشى خلفها وساقها إلى الأمام. ولو ساقها قدامه يعني ساق الدابة في قدامه مشاها بحيث صار مستوليا، لازم العرف يقولون استولى زيد على هذه القطيعة من الغنم. شلون الراعي لما يمشي مثلا على حماره في أمام القطيعة، القطيعة كلها تمشي وراء، هذا قائد ويقال يتمكن أن يهدي قطيع الغنم إلى أي ما شاء. كذلك إذا من مثلا ركب خلف القطيع فيتمكن أن يهديها إلى ما شاء فهو غاصب ومستول عليها لأنه يسوقه إلى ما شاء، بحيث صار مستوليا. وصدق الاستيلاء صدق عنوان عرفي لكونها تحت يده، فلما صارت تحت يده فهو غاصب طبعا بشرط ولا جماحة، مو أنه يريد يسوق الفرس ولكن الفرس يعصي. الجماح الجموح والعصيان، إذا يستعصي الفرس إذا لم يستسلم لمن يريد أن يركبه ولم يستسلم لمن يريد أن يسوقه فهو جامح، يقول ولا جماحة. أما إذا جمح الفرس يعني عصا فهذا ليس بغاصب لأنه ما تمكن يسلط عليه لم يستولي. أنت لا تروح تركب على فرس الفرس ما يخضع لك، عدم خضوعه عند العرش يقول ما تمكن يستولي على الفرس يعني لم يثبت يده عليه فليس بغاصب. يقول ولا جماحة يعني جموح الفرس هو تغلب الفرس على صاحبه. هسه إما أنه لم يسمح لصاحبه بأن يركب عليه أو لا سمح ولكن أخذ صاحبه إلى ما شاء، أن بالعكس صار الفرس غصب صاحبه، هذا هم جموح. أنت ركبت على الفرس إذا أنت مشيت الفرس غاصب له، أما الفرس هو وداك لا بعد مو غاصب. نعم إذا بسبب الجماح مثلا الفرس عصى فأنت طبعا مقاومة تحصل تدمر سقط على الأرض وهلك، أو فر من يدك فوقع في بئر وهلك، أو فر فوقع من مثلا قمة فسقط فهلك، هذا ضامن مو لأنك غاصب لأنك سبب الإتلاف. ومن أتلف مال الغيث فهو له ضامن. صحيح التنمية مباشرة، الفرس ذب نفسه، الفرس سبب باشر في هلاك نفسه، ولكن أنت سبب، أنت إذا ما تركب عليه ما كان يفر فيقع في البئر. يقول ولا جماح لها فهو غاصب، يعني إذا لم يكن جماح واستولى عليها بالسوق فهو غاصب، لتحقق معنى الغاصب العرفي وهو الاستيلاء على مال الغير. نعم، ولو تردت بالجماح يعني أنها سقطت هلكت حينئذ، أو غير الجماح بسبب آخر ولكن هذا يعني سقطت وهلكت، يقول بأنه لو تردت بالجماح حينئذ مثلا جاء أراد أن يركب عليها أو أراد أن يقودها فهلكت، أو غيره يعني مثلا هلكت بغير جماح فأراد أن يركب عليها أو لا قادها إلى الأمام وأمامها كان بئر فهنا سقطت فيه فهو أيضا له ضامن. ليش؟ لأنه أتلف مال الغير، سبب في إتلاف مال الغير. بس إما أنها طبعا الجماح يكون في المقاومة، إذا قاومت فمثلا مثل الفرس مثلا ارتفعت فسقط على الأرض وبسبب سقوطه مات، هذا واضح بأنه ضامن. أو لا أراد أن يقود الفرس، الفرس شرد وضع في بئر، هذا له ضامن. أو بالجماح أو غيره بالخط يعني غير الجماح، المهم أنه تردت فتلفت أو عادت ضمن، طبعا إذا تلفت يضمن العارش، وإذا عادت يضمن الآرش إن شاء الله مصدرناها عند العيف، يضمن ما به التفاوت بين قيمة صحيحها وناقصها. ليش يضمن للسببية؟ لأنه بسبب أن أراد أن يقودها هذه تردت أو عادت، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. هاي عنوان التلافي سبب الضمان مو عنوان اليد. قلنا الضمان يتحقق بالمباشرة ويتحقق بالتسبيب ويتحقق باليد ويتحقق بالإتلاف، المباشرة والتسبيب بالإتلاف ويتحقق باليد، المباشرة والتسبيب واضح هذا بالإتلاف، بأن يباشر في إتلاف الغنم أو يكون سبب لتلف الغنم هذا ضامن. أحيانا ضمان باليد لأنه تسلط يده عليه صار له ضامن، هذا ضمان الغصب، ضمان الغاصب ضمان اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنك أنت تسلطت على هذا الكتاب صار لك صرت ضامن ضمان اليد، ما دام هذا الكتاب موجود عهدتك مشتغلة برد هذا الكتاب، إذا تلف هذا الكتاب تكون ضامنا مثله إن وجد وإلا قيمته، هذا ضمان اليد لأنك استوليت عليها فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي وإن لم تثبت. وعندنا ضمان آخر ضمان الإتلاف اللي هو بالتسبيب وبالمباشرة، هنا بعد ضمان الإتلاف مو ضمان اليد، الغاصب قلنا ضمان اليد، ضمان اليد حتى لم يباشر بالإتلاف حتى لم يسبب الإتلاف كافي في أن يكون ضامن. جهت التركبة الدابة أصبتها راحت خمس دقائق مشيت بيها فأجابها وصل وماتت، يعني إذا ما كنت تمشي بيها خمس دقائق كانت تموت في هذا الزمان، لها ضامن لأنك أخذتها وعلى اليد ما أخذت أنت ضامن. والغاصب يؤخذ بأشق زين، يقول فتلفت أو عادت ضمن ممول الغاصب للسببية لأنه أتلف، يعني ضمان إتلاف لا ضمان يد، وغصب الحامل غصب للحامل. هنا أنا مسألة، يقول إذا واحد مثلا غصب ناقة حاملة فهل يعتبر غصبا لما في بطنها أم لا؟ قلنا إذا غصب الناقة وما عليها من السلاح إذا كان غير عاقل وقادر يكون غصبا له، أما إذا غصب ناقة حامل هنا العلماء أفتوا بغصبيته للحامل لأنه صدق عليه استولى على الحمل والحامل عدوانا، ولكن في البيع تبقى في البيع، أنت لا تروح تشتري الناقة والناقة حامل، طبعا إذا لم تعطي زيادتين أو لم يذكر في العقد إذا بيع لك الناقة لم يباع حملها، حملها ملك لمالك الناقة الأول للبايع، أنت إذا اشتريت الناقة وهي حامل اشتريت فقط الأم، أما الإبن الحامل يكون أمانة بيدك إلى يوم وضعها فهنالك تسلمها إلى صاحبها، إذا لم تشتري الحمل ومحمول الحامل وحملها فاشتريت اثنين وذاك بعد لا بحث، لا إذا اشتريت بس الناقة واحد يريد الناقة بالتحامل يأخذ الناقة وحملها تكون أمانة بيده إلى يوم. في هذه الصورة إذا العقد كان فاسد
هاي القاعدة موجودة بأن العقود المعاوضية التي فيها عوض ومعوض إذا فسدت ضمانها تكون كضمان الغصب. هذه القواعد في هذه الكتب لازم تحفظوها. نفس كم قاعدة قلنا من أجل فمال الغاية، الضامن يؤخذ بأشد الأحوال، الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، وما شابه من هذه القواعد. هذه القواعد تفيد مو في كتاب واحد، في أكثر من كتاب واحد، خصوصا في جميع الكتب المعاملية تفيد. العقود المعاوضية يعني التي فيها عوض ومعوض إذا فسدت، إذا كانت فاسدة، العوض والمعوض يكون مضمون بضمان الغاصب. يعني شنو؟ يعني حتى إذا تلف تكون ضامن. شلون؟ أنت الآن اشتريت كتاب، قطيت الثمن وأخذت الكتاب، بعدين علم هذا عقد من العقود المعاوضية. العقود المعاوضية مثل الهبة، الهبة عقد أما مو معاوضي. يعني ما لما تطشي ما تأخذ شيء، لما تطشي ما تطشي. الهبة الغير معوضة، الهبة العادية هذه مو معاوضية. المعاوضي مثل البايع والإيجار وما شابهه، أو كالمعاوضي مثل النكاح. النكاح مو عقد معاوض يعني عوض ومعوض، ولكن كالمعاوض. أنت تعطي مهر وتنتفع بالبضع، طبعا البضع لا مادية له، ولكن كالمعاوضة. على هذا مثلا إذا ذهبت وعقدت مثلا بنتا فأعطيت لها المهر ثم تبين أن العقد فاسد، ضامنة للمهر لو تلفت يجب عليك أن تعطي ثمنها أو مثلها. مثلا مهر بنت كان فرسا فأمهرت بنتا بفرس ثم تبين أن هذا العقد فاسد، مثلا هذه من المحارم أو من يحرم نكاحها، أو مثلا فساد العقد ما كان تام، ما كان عربي وما شابهه. هذه البنت تضمن الفرس حتى إذا تلف. أنا بعت لك الكتاب بعدين تبين أن هذا العقد فاسد، إلا الفساد العقد كثيرة، أنت تضمن الكتاب وأنا أضمن الثمن. إذا الكتاب احترق بتلف سماوي أنت تضمنه، طبعا تضمنه يعني أنه بعد ما تأخذ الثمن مني. طيب إذا أنا اشتريت الحامل، الناقة الحاملة، ثم تبين أن هذا العقد فاسد، أنا ما أضمن الحامل، أضمن فقط الأم. ليش؟ لأنه أنا لم أشتري إلا الأم، والحمل أمانة بيدي ويدي أمانية بالنسبة للحمل. الفرق بين غصب الأم وشراء الأم بهذه الصورة، غصب الأم يكون استيلاء على الأم وعلى حملها، ولو حملها يكون مو مقصود بالاستيلاء، من دون رضاء المالك، فعلى هذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي يضمن الحمل والأم. أما في البيع أنت ما تشتري الأم، الحمل يكون أمانة عندك برضاء من البايع، لأن البايع لما باع الأم هو بيدري بأنه تتاخذها، فجعل الحامل أمانة عندك، ويد الأمانية مضامنة عند التلف. فعلى هذا إذا تبين أن البيع فاسد وماتت الأم، طبعا الحمل يموت، أنت تضمن بس قيمة الأم، أما قيمة الحامل لم تضمنها. ليش؟ لأن الحامل أمانة بيدك، والأمانة إذا واليد الأمانية غير ضامنة. على هذا الفرق لازم. وغصب الحامل غصب للحامل لأنه مغصوب كالحامل، والاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لأمه، يستولى على الأم وحملها، وليس كذلك حمل المبيع فاسدا. إذا المبيع كان فاسد أنت ضامن للمبيع، أما إذا كان حامل أنت مضامن للحامل. ليش؟ لأنه أنت ما مشتري الحامل، أنت مشتري بس الأم، والحامل أمانة بيدك، أمانة البايع عندك، واليد الأمانية ما تضمن. نعم أنت ضامن ما اشتريته، يعني ضامن الأم. إذا ماتت البعير، إذا ماتت الناقة تضمن قيمة الأم، أما قيمة الحمل فأنت لست بضامن لها، بخلاف المبيع فاسدا. وذكرنا هذه القاعدة بأن العقود المعاوضية أو كالمعاوضية الفاسدة تكون مضمونة بضمان الغاص. ليش قلنا المعاوضية غير المعاوضية؟ لا مو هيك، أنا في هاي الكتاب المتاجر هاي ما مبين هذه المطالب مفصلة، أنا بدي مفصلة هذه طاريها. دققوا العقود غير المعاوضية، لا مو منصوص هذه، ولكن من القواعد العامة. العقود الغير معاوضية مثل هبة، أنا إجيت وهبت لك كتاب، الكتاب
الكتاب احتال او انت نزلت الكتاب اصلا. بعدين تبين بانه هذا الكتاب هذه الهبه هبه فاسد، فانت لست بضار. ليس لانها عقد غير معارض، اذا عقد يحتاج اجابه قبول ولكن مو معارض. اما اذا بعتك الكتاب ثم تمزق او مثلا تلف وبعدين علم بان البيع فاسد، انت ضامن. نعم، حتى اذا كان تابع للشخص ضامن، حتى اذا كان بس طبعا ضامن للعين لمالكه، على اليد ما اخذت حتى تؤدي. يقال بان هاي القاعده، اذا انت اخذت الكتاب من زيد فعلمت انها لعام، ما عندك حق تطيع زيد، وين اعطاك امانه لك؟ انت زيد اجى اعطاك كتاب امانه عندك فعلمت انها لعام، زيد غاصبه، ما عندك حق تطيع زيد. في حالة الهبة أيضا هكذا، إذا وهب لك مال غيره فعلم فيجب عليك رده إلى صاحبه، فتلف فصاحبه عنده حق أن يرجع عليك. هذا إن شاء الله نقول في تعاقب الأيدي، فصاحبه عنده حق أن يرجع عليك. ليش؟ نعم، هناك بعدين المغرور يرجع على من غره، هذه بقاعدة أخرى ذيك. هناك بقاعدة المغرور يرجع على من غره، هناك نقول بأنه هذا يقدر أن يرجع للغاصب الأول يأخذ من نفسه بدل. هذا نبين إن شاء الله في المحل مفصلا جميع الشروط. هسه احنا بعد ما وصلنا هذا تعاقب الأيدي اليوم إن شاء الله نوصل. زين، وين وصلنا؟ يقول بأنه حيث لا يدخل الحامل في البايع لأنه ليس مبيعا. طبعا إذا اشترى الأم بدون الحامل فهنا الحامل ليس مبيع، فيكون أمانة في بيد المشتري، فلما كان أمانة بيد المشتري والأصل عدم الضمان لأنها يد أمانية بالنسبة للحامل، فاليد الأمانية غير ضامنة لإصالة عدم الضمان، لأنه تعمل تأخذ أمانة تشوف بأنه عند التلف تلف هذه الأمانة هل الضمان متحقق أو مو متحقق، فالأصل عدم الضمان. أما في البيع لأنه إحنا عندنا نص بأنه العقود المعوضة الفاسدة ضمانها كضمان الغاصب، يعني إذا تلف يضمن، وأنت ما مشتري إلا الناقة، أما حملها لم تشتريها فحملها أمانة عندك، واليد الأمانية مو ضامنة إذا تلف الأمانة، ولأنه تسلمه بإذن البائع. إلى هنا هذا وجه عدم الضمان، لإصالة عدم الضمان وتسلمه بإذن البائع. ومع احتماله يحتمل ان لا يضمن الحامل ايضا. ليش يضمن الحامل؟ لعمومي على اليد ما اخذت حتى تؤدي. صحيح، احنا تمام حتى في البايع الذي هذا المشتري الذي اشترى الناقه بالبيع الفاسد، قلنا المشهور بانه لم يضمن لان يده بالنسبه للحامل امانيه، ولكن يحتمل ان نقول يضمن الحامل. ليش؟ لانه استولى يده على الحامل، فلما استولت يده على الحمل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وعامة إلا إذا قلنا خصصت بموضع إذا كانت اليد يد أمانية على اليد ما أخذت عامة، أما مخصصة بما إذا كانت اليد يد أمانية. هناك إذا قلنا خصصت فالعام خصص، يكون على اليد ما أخذت حتى تؤدي عام، إلا في هذا المورد الخاص مثل الحمل لأنه يد المالك على الحمل يكون يد أمانية، وبه قطع المعتلاهما. قلنا غصب الحامل غصب للحامل بخلاف حمل المبيع فاسدان، وهذا البحث من هنا متفرع على حمل المبيع فاسد مو غصب الحامل. غصب الحامل ما عندنا بحث بأنه يكون غصب للحامل وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، أما البحث كان في حمل المبيع فاسدان. هنا قلنا من جهة أنه تسلمه بإذن المالك والأصعد من الضمان مضامن، ومن جهة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ضامن. بس شلون تتوفقون بين هذين الدليلين؟ قلنا إما نقول على اليد ما أخذت عامة واليد الأمانية لم تكن ضامنة تخصص على اليد، فعلى اليد تصير مخصصة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا إذا كانت يد أمانية، إلا ما كان مخصصها. ولو تبعها الولد صرخ، أنت أتيت وغصبت الأم الناقة، طبعا لما تغصب الام بتبع الام الولد ايضا يتبعها،
خصوصا في فصيل النافع اصلا لن يتمكن ان يعيش بدون امه، مشكل، فيتبعه قهران. فلو تبع الولد، احنا بحثنا في الحمل كان في الولد، وقلت ركبت على الفرس، اما ترى بان ولد الفرس تبع الفرس، فهل انت غاصب لولد الفرس؟ اذا ولد الفرس مات تضمن قيمتي ولا؟ ففي الضمان قولان، ما اخذهما عدم اثبات اليد عليه فلم يكن ضامن، لانه ما استولى على ولد الفرس، واستولى على الفرس وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي، وانه السبب في تلف الولد. ليش؟ لانه لو لم يغصب امه الولد لم يتبع امه، ولو لم يتبع امه لما هلك، فصار سبب في هلاك الولد وسبب قوي وهو ضامن. صورة المسألة توضحت؟ صورة المسألة غصب زيد فرس عامه، فتبع فرس عام ولد الفرس، ثم بالطريق هلك الولد، هل زيد غاصب لولدي الفرس أم لا؟ طبعا الفرس غاصب، هذا لا محل له، هل هو ضامن لولدي أم لا؟ أما أنه ليس بغاصب لا بحث فيه، لأنه لم يستولي على الولد، ولكن نقول ليس بغاصب لأنه ليس بضامن لأنه لم يغصب، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهذا ليس بضامن. ويمكن أن نقول ضامن، ما مستنده هو السبب في هلاك الولد، إذا الولد ما كان يجي وراء أمه ما كان يهلك. إذا هكذا قلنا يكون السبب قوي، والسبب القوي ضامن، بعد هناك للتسبيب مو للغاص. هذه العناوين والأسباب والدقة فيها، هذا بعض من الأمور تحتاجوها، هذا عدم الأشياء في الطهارة والصلاة، بس احتياج فردي، لا الإنسان أن يحتاج في الصائرة في خوف في سؤال مسألة اختلاف بهذا. احنا سمثل بالفرس، بس أنتم مثلوا السيارة، مثلوا بشيء يتبعه شيئا آخر، اتصالات، لأنه مو في مقام الأمثلة بعد المثال والتطبيق عليكم. والأقوى الضمان وهو الذي قربه في الدروس، لأنه سبب قوي لو كان هلاكه بسبب غصبه لأمه. والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، دققوا أيضا هذا البحث مستوفاه أوضح بعدين التفصيل. أنا غصبت كتاب زيد، أعطيته لعام، عام أعطاها لباك، باك أعطاها لخالد، دارت 10 أيدي، كل هذه الأيدي أيدي ضمان، عالمين كانوا أو جاهلين، مثلا لها صور عديدة، كلهم عالمين بالغصب، كلهم جاهلين بالغصب، حتى الأول هم جاهل، الأول كان يحسب بأن هذا كتابة أصلا معلوم من كتابة، أو إحنا لما بحثنا في الغصب نقول الأول بس غاصب لسه، وإلا إذا مو مخطط لهذا السنة، أو بعضهم عالمين بالغصب بعضهم جاهلين، لأنهم تسلطت أيديهم على ما لغيرهم، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، تتوجه مو حتى تؤدي، تؤدي إلى كل أحد. تعلمون حذف المفعول يكون لأغراض، قارنا للمعاني، من الأغراض في حذف المفعول شنو العموم؟ من أغراض حذف المفعول العموم، يحذف ولم يقدر، هو الذي يحيي، قال رب الذي يحيي ويميت، يعني يحيي كل شيء ويميت كل شيء، أنت الذي تعطي من تشاء وتمنعه، يعني تمنع من تشاء، حذف المفعول في العموم. أكرم كل واحد، ولكن أحيانا حذفه يكون لقرينة حذف لا يراد به العموم، يراد فردا خاصا حذف لوجود قرينة أو للضرورة، ما ودعك ربك وما قلى أو ما قلاك، يحذف المفعول لوجود القرينة من جملة أمانة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي متعلق الفعل محذوف، يعني حتى تؤديه إلى مالكه، متؤديه يعني أنها تخرجها من تحت تصرفه، واضح؟ لا تقولوا هذا الذي أخذ تسلط يده على العين أداها إلى غيره، هذا متأدية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هنا المتعلق حذف لقرينة معلوم، حتى تؤديه إلى صاحبه، أنه لا كل واحد. فإذا على اليد، هذه اليد تسلطت على العين، فلما تسلطت لم تؤدي إلى مالكها فهي ضامنة، كل هالعشرة ضامنين، لأنهم كلهم استقرت أيديهم على عين زايد على مال زايد ولم يسلموها إلى زايد ولم يؤدوها، فتوجه إليهم الحكمين التكليفيين وهو حرمة التصرف في المال ووجوب رده إلى صاحبه، ثم بتبع الحكمين التكليفيين يتوجه حكما وضعيا وهو الضمان، كلهم ضامنين، والضمان أي أن عهدتهم مشغولة بهذا العين يجب أن يردوها إن كانت، وإلا مثلها وإلا ثمنها. هذه المطلب إن شاء الله. زيد هسه يجي زيد المالك مخير يريد يأخذ الثمن من واحد من هالعشرة أو من كل العشرة، كل واحد منا يأخذ عشرة أو من ثلاثة يأخذ، من كل واحد يأخذ ثلث، من اثنين من كل واحد يأخذ نص، من خمسة من كل واحد يأخذ خمس. كيف؟ ليش؟ قلت له هل حد بعد مثل صعيب الأدلة؟ هل عندنا مثلا دليل يقول من كل واحد يقدر يأخذ خمس، من كل واحد يقدر يأخذ الربع، يقدر يأخذ من واحد الربع، من ثاني ثلاثة أرباع؟ لا، هذا دليل واحد وهو يعود المالك إلى من شاء من الأيدي الضامنة، يتمكن أن يضمن الكل. واضح بمفهوم الأولوية، إذا يتمكن أن يضمن كل واحد منهم الكل، أي واحد إن شاء منهم الكل، فبيقدر أن يضمن النص، يقدر أن يضمن الربع بالأولى، يقدر أن يضمن الثلث، يقدر أن يضمن العشر. بعد واضح جين صدمنا، المشكلة مو هنا، المشكلة في صورة في إذا كلهم كانوا عالمين، كلهم كانوا عالمين، يعني هالعشرة كلهم عالمين بالغصب، هنا عاد على كل من عاد، فذلك يكون هو الضامن وليس له حق أن يرجع إلا على من تلفت عنده العين. شلون؟ دققوا، هنا عندنا عشرة، أنا أعود على الخامس، أرجع للخامس، الخامس هنا يرجع على من هو؟ الخامس عالم، الخامس يعطيني فلوسي بس يرجع على من تلفت العين عنده عندما كان عالم، العاشر تلفت العين عنده والعاشر غاصب عالم في صورة العلم، هذا يرجع السابق على اللاحق في صورة العلم، يعني ذاك الذي تلفت العين عنده كان عالما بالغاصب، هذا الذي أنا أخذت الفلوس منه يرجع على ذاك الأخير الذي تلف العين عنده إذا كان عالم، أما إذا كان جاهل ما عنده حق أن يرجع. ليش ما عنده حق أن يرجع؟ لأن ذاك جاهل، جاهل بعد ما عليش. أما إذا كان على هذه القاعدة فقهية أخرى، الضمان في النهاية يستقر على من تلف العين بيده إن كان عالما، الضمان بالنهاية، بالنهاية مو أنه المالك مجبور أن يأخذ من ذاك التلف أول العين، لأن المالك مخير يأخذ من الأول من الثاني من السابع من العاشر، أما هذه القاعدة الضمان بالنهاية يكون على من تلف العين بيده إن كان عالما، على سيد بازل، أما إذا كان جاهلا على شيء على ذات الله. استجينا إذا هذا المالك رجع على الجاهل، فواحد بالوسط جاهل شاب اشترى الكتاب، طب يرفع الضمانية وإن كان جاهل، قلنا الجاهل لا يرفع الضمان، الجهل يرفع الحكم التكليفي، يعني الحكم الوضعي ثابت باقي، هذا وضحناه في أول يوم، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذا نعم مو عاصر لهم القيامة ما يعاقبه ما يذب بالناس، بس هنا ضامن الضمان ما يسقط حق الناس. زين، فهذا الجاهل يضمن مجبور أن يروح يهيئ فلوس يطي فلوس الكتاب كله للمالك، ولكن هذا مغرور، هذا اشترى الكتاب بعدين تلف الكتاب أو ضاعه، هذا مغرور، والمغرور يرجع على من غره، يا قاعدة المغرور يرجع على من غره، من الذي غر هذا الجاهل ضاع إلى الكتاب؟ يرجع إلى إذا كان غاصب، إذا كان جاهل يرجع، يرجع إلى بالنهاية يضمن منه الغاصب العالم، هذا منه نواحة، والأيدي المتعاقبة على المغصوب. فكنا نطبق هذا صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فماذا قليل نقرأ دفع إطلاق عن مطالب مهمة من ناحية قواعد التالية، كتاب الغاص وكتاب إحياء المواد كتابين في هذا المجلد من هذه الكتب، لأن فيه أصول، مثل كتاب الغاص يرتبط ظاهرا بخمس كتب فقهية، وكتاب إحياء المواد يرتبط بأربع كتب فقهية، كتاب الخمس والأنفال، كتاب المتاجر في بيع الأراضي، هذين الكتابين من أهم الكتب في المجلد السابع. تعطي كتب بسيطة، تعطي كتب حتى تترك منها مثلا تفتح فيها، بس هذين الكتابين للقواعد الكثيرة الموجودة فيها اتأمل ولو بجانب هذه الطبق 10 مجلدات صفحة واحدة القواعد لازم يستمع يستفيد من بعض الكتب كلها، خصوصا ذول ما قارن باقي أن يحتاجوه في المستقبل. إذا افتهموا هذا الكتاب والقواعد الموجودة فيها ببساطة يتمكنوا أن يمرون من باقي الكتب.